بكت عيني
بكت عيني بكت عيني على ذنبي بكت عيني على ذنبي على ذنبي بكت عيني
بكت عيني على ذنبي بكت عيني على ذنبي على ذنبي بكت عيني على
بكت عيني على قلبي وما لقيت من كرمي بكت عيني على قلبي وما لقيت من كرمي
أمني حد، ورأيت أن أتكلم عن منزلة التهذيب والتصفيق، وأويت إلى تغاري في الساعة الواحدة لأنال قسطا من الراحة ثم أبدأ في التحضير بعد صلاة الفجر، وغفوت كغفوة الطائر، فسمعت بأذن قلبي هاتفا يقرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فاستيقظت، ومن وقتها إلى الآن لم أنام، أحسست أنني مطار، كيف أنام والسلم يطعن علي؟ ما غمض لي جفت ولا ارتحلت بنوم، وقمت أقلب الكتاب مرة أخرى لأنظر في أي وجه من وجوه الرد أدفع عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وغيرت الموضوع ونظرت في الكتاب، فاخترت هذا الحديث الذي رده بعلل في قلبه وعقله، وأتى بالاعتراضات التي افترضها أهل العلم ليرد عليه، وأخذ هذه الاعتراضات وجعلها اعتراضات على الحديث. كما قلت لكم كثيرا إنهم خوالة وليسوا أذكياء، ولا يستطيع الواحد منهم أن يظهر في الأحاديث علما، لكنهم يأخذون اعتراضات العلماء التي افترضوها، كان يقول لو اعترض على النص بكذا وكذا فالجواب كذا، فيأخذون هذه الاعتراضات كأنها من بنات أذكارهم ويلقونها على الأمة التي لا تقرأ ولا تعلم أن العلماء ردوا على هذا، بل هم الذين أتوا بالاعتراض على سبيل الافتراض. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، الكتابان الجليلان المعتدى عليهما، وكل الهجوم على الصحيحين، لأنه لو جاز إسقاط الصحيحين فلا يبقى لكتاب بعد كتاب الله حرمة. أوثق كتابين صنف البخاري كتابه على أوثق ما أنت راه من الضوابط العلمية، كالمسمار في الساج، وكذلك فعل مسلم، وقفى قفو شيخه وأستاذه الإمام البخاري الكبير. انتقل البخاري أحاديث كتابه من 300,000 حديث، وانتقى مسلم كتابه من 600,000 حديث مجموعة، وكل منهما ذكي في القمة، ذكاء وجلفة وتأملا ونظرا. يقول البخاري يختار من 300,000 يختار 2500، وكذلك مصر 2500 من 600,000، يعني إله من تقى أجود ما ترى وترك من الجيد الكثير والكثير. هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه ورواه عن أبي هريرة نفر من أصحابه، رواه عنه سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن والأعرج عبد الرحمن بن هرمز وهمام بن المنبه ومحمد بن سيرين والحسن البصري. دعك من الحسن عن ابي هريره، فان الحسن لم يسمع من ابي هريره، فانت دخلت من اجل التابعين الذين تلقوا هذا الحديث عن ابي هريره. اتفق البخاري ومسلم على 3 من هؤلاء عن ابي هريرة، عن ابي سلمة وسعيد وابي الزناد والاعظم، وانفرد مسلم بحديث همام بن منبه عن ابي هريرة، وروى النسائي حديث محمد بن سيرين عن ابي هريرة. اسانيد في القمة. اما سعيد ابي سلمة يرويه الزهري عن هما، الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة، الزهري عن سعيد عن ابي هريرة، اسناد السبع. والاسناد الاخر ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة، شبيك شبيكة ذاته. والاسناد الثالث الاشعث عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة. أسانيد لا ينظر إليها ناظر إلا ويثني عليها. ما هو الحديث المفترى عليه الذي كذبه هذا الجاهل وأورد عليه اعتراضات؟ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فجمع متاعه وأمر بقرى النمل فأحرقت، فأوحى الله عز وجل إليه: ألا إن قرصتك نملة تحرق أمة من الأمم تسبح. وفي حديث الأعرج قال الله عز وجل له: هل جملة واحدة، أي الذي جنت عليه؟ ما هي المشكلة في هذا الحديث؟ قال: المشكلة الأولى أنه يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار، وهذا نهي لا يقع فيه نبي. الاعتراض الثاني قال: إن هذا نبي مكلف وقد فعل ما يؤاخذ به، فهذا سبيل الى القول بعدم عصمة الانبياء. الاعتراض الثالث ان هذه نملة غير مكلفة، فكيف يجوز القصاص من غير مكلفة؟ الاعتراضات الثلاثة كما قلت لكم العلماء اوردوه على طريقتهم الجميلة في ذكر ما يمكن ان يعترض به على النص، لكنهم يقولونه كالآتي: فان قلت كذا قلنا كذا، هذا العلماء ذكروه. كما يقولون مثلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ألف بالموضع موضع تكثير، وكلمات جمع قلة، فهلا قال كلم فإن الكلمة جمع كثرة وكلمات جمع قلة، والمقام مقام تكثير وليس مقام تقليل. طبيب النظام غير كلم ليه مكان كلمات، هو يقول لك فإن قلت كذا وكذا وكذا فالجواب إذا كان البحر ويمده سبعة أبر لا توفي كلمات الله فكيف بالكلمة؟ فإذا جاء بجمع القلة للتكثير، كان البحر سبعة أبحر لا تكفي الكلمات لجمع قلة فكيف بالكلمة؟ لا يحيط به إلا الله. فالعلماء كل اعتراض يمكن ان يرد على النص يذكرونه ثم يجيبون عليه. وانا اظهر لكم جهل هذا المتعالم، ودي مشكله. السبب الرئيس ترك اهل العلم الصبور، كان اسبوعا قاسيا جدا على الاسبوع الماضي. أعطاني مع هذا الكتاب اسطوانة، قال لي أرجوك شاهدها، شاهدتها أولا فأصابتني بغصوة في حلم. دي عبارة عن برنامج في قناة الفضائية تقدمه امرأة متبرجة مشهورة بأدوار الفجور، سافرة سافلة، عمل ندوة يا بطولة المستمعين، بنات تبكين السرشات وشعورهن مرسلة على أكتافهن، وبجانبهم شباب لديهم في بعض، ولد حاطط رجل على رجل وبيطل رجلها جاي على رجل الولد، على مصر من ضيوف الندوة، وكيل الأزهر، وأستاذ سابق لكلية أصول الدين، وأستاذ في الشريعة والقانون، وأستاذ الحديث في جامعة الأزهر في القاهرة، أربعة. والمرأة كما قلت سافرة سافلة، لابسة بنطلون حزة جدا وقص شعرها، عرفت الضيوف، طلع كلهم الله المستعان. اللي ظاهر فيهم يعني انه وجه سنه وسان الحديث، لحيه شاجره عمامه والجبه والطاقه المعروفين. قالت المراه انا سلمت على الثلاثه دول بس انت ما رضيتش اسلم عليك، بتقول لي سان الحديث رضيت اسلم عليك لان لي موقفا مماثلا مع رجل مثلك، مددت يدي فترك يدي معلقه في الهواء احرجني، فانا اتعلمت الا امد يدي، فلذلك انا لم اصافحك. فقال لها ولم تسيئين الظن بي وهل مدت يدك وانا رفضت؟ هكذا بالنظر يعني. ارجع ممكن اول سلم عليه؟ قال لها نعم. قامت المرأة. تعرف لما يكون الاثنين بيطبوا على ايديه بعض كده مش سلم يعني كده؟ لا يعني اعطاها قدرا زائدا. ثم ضحك كالأبلة وهو يقول اظن كده ما عادش فيه مجال للجواب عن السؤال، انا جاوبت عبث. هما دول حرس الحدود. واحد يطعن على الصحيحين وواحد يطعن على القران، لانهم تاكدوا ان لا حرس. ونحن ليس بايدينا شيء، ليس بايدينا اداه عقوبه نعاقب هؤلاء السفهاء المعتدين على صرح الكتاب والسنه. قلت كثيرا ولا ازال اقول تعليقا من مسؤوليه في اعناق ولاه الامور، جوبه قلب تريحنا من هذا العذاب. عندنا اشياء كثيره نحتاج ان نبينها للجماهير. بنرجع لخط الدفاع الاول مره اخرى. يقول ان هذا الحديث يعارض قوله صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار الا رب النار. الجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الانبياء، يعني هذا كان في شرعنا قبلنا، فكيف يحكم عليه بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والشرائع اتفقت في احكام واختلفت في اكثر الاحكام، فكيف يجعل قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة على نبي سابق؟ ونحن نعلم ان النبي اي نبي صلوات الله عليه لا يتجاوز حدود ما انزل الله، وهم اعلم الناس بالله، فلا يهدم الا على ماذون له فيه. ومما يدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في سرير وقال ان لقيتم فلانا وفلانا فاحرقوهما بالنار. فلما اردنا ان نخرج قال لنا اني قلت لكم اذا لقيتم فلانا وفلانا فاحرقوهما بالنار فلا تفعلوا، ان لقيتوهما فاقتلوهما لا يعذب بالنار الا الله. فانت ترى في بدايه الامر قال النبي صلى الله عليه وسلم احرقوهما، ثم قال لا بل اقتلوهما ولا تحرقوهما. ترى لما قال صلى الله عليه وسلم احرقوهما الم يكن بوحي؟ قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى. لكن هذا نجد أو لعل النبي صلى الله عليه وسلم اتبع في هذا شرع من سبق، لكن غلب عليه الرحمة فقال له فأي شيء يستنكر أن تتفق شريعتان في أمر أو أن تختلف في أمور؟ كان مأذورا لذات النبي صلوات الله عليه وسلامه أن يحلف، ولذلك لم يعاتبه الله على الإحراف، إنما عاتبه أنه تجاوز فأحرق من لم يذنب. ولذلك قال له هل نملة واحدة، أي هل أحرقت النملة التي آذت وتركت من لم يؤذيك؟ فلم يعاتبه على أرض الإحراق، إنما عاتبه على أنه جاوز. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا النبي صلوات الله عليه وسلم، ويقال أنه شعيب، وقيل أنه موسى، وأكثر العلماء على أنه موسى عليه السلام، ذكروا سببا كأنه تعليم أن هذا النبي صلوات الله عليه وسلم مر على قرية أهلكها الله، فقال يا رب كان فيها من لا يستحق الإهلاك، كان فيها صبيان ودواب، فلم يلبث أن نزل تحت الشجرة قرصته نملة فحرق قرى النبل. طيب من أحرقت من لم يذنب؟ لكن الله عز وجل لا يفعل الشيء إلا لحكمة. أما بنو آدم بما فيهم الأنبياء فقد يفعلون الشيء المرجوع الذي يعاتبه الله عز وجل فيه، وإنما يصدر هذا عن اجتهاد وليس عن وحي، لأن النبي إذا أوحي إليه لا يعاتب فيما أوحى الله عز وجل به إليه، إنما يعاتب في اجتهاد مأذون له فيه. وعتاب الله عز وجل للأنبياء كثير، عاتب الله عز وجل آدم في الأكل من الشجرة، وعاتب نوح لما راجعه فكر، وعاتب داود لما حكم لأحد الخصمين ولم يسمع الآخر، وعاتب أيوب لما بايع من مرض كما في الصحيحين ونزل الغسل فخر عليه رجل من جراد من ذهب، فجعل يحث هذا الجراد في حجره، فناداه ربه يا ايوب الم اكن اغنيتك؟ تبتجمع الذهب ليه؟ لماذا تجمعه في حجرك؟ ألم أكن أغنيتك؟ قال بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك. وعاتب نبينا صلى الله عليه وسلم قال عفى الله عنك لما أذنت له، وعاتبه في أخذ فداء الأسرى في بدر، وعاتبه في أنه أعرض عن الأعمى ابن أم مكتوم رضي الله عنه عبد وتولى أن جاءه الأعمى. لا من عن اجتهاد، لا يعاتب النبي في وحي أوحي إليه في به، إنما يعاتب عن اجتهاد، إنما فعل الله عز وجل كله حكمة. ويؤكد هذا حديث الصحيحين، حديث زينب رضي الله عنها بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. صادق، لماذا يهلك؟ كان له فاجر، غلب الفجور وهاجم الصالحون حتى صاروا كل في وسط هذا الفجور يهلك الجميع. وفي حديث عائشة رضي الله عنها إن الساعة لا تقوم على الناس وهم في أسواقهم. رجل يبيع لرجل ثياب ترتيب القماش مع بعض وبيتفرجوا على القماش عشان يدفع منه تقوم الساعة والناس في أسواقهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نيته. اللي فات القماش كان ناوي ياكل المسلم ويخدعه اخذ ويبعث على هذا. فالله عز وجل لما اهلك الطريق وذكر ذلك النبي صلوات الله عليه وسلم هذا جرى صبيان وفيها جواب ومن لا يستحق الهلاك. عمل الله عز وجل كله خير، لكنك احرصت أمة من الامم تشبه. فهل لا بلدا واحدا ومسألة إهلاك الجميع هذه أيضا لها نظار؟ يعني العلماء يقولون مثلا إذا تكرس الكافرون بالمسلمين ولم نستطع الوصول إلا بإهلاك الجميع أهلكناه. يعني عارفين مثلا في الشريعة عندنا أنه لا يجوز قتل الصبيان الذرية ولا قتل النساء. موقع للأحداث عارفين ان الحكم الشرعي عندنا علشان ما ندخلش عليهم تتورث عملوا حائط البشرية من الصبيان والنساء. فاحنا عايزين ندخل عليهم حقيقة واحنا عندنا نهي عن قتل النساء والذرية. طيب ندخل عليهم ونقدس الكل؟ ادي معنى التفرق، تفرق الكافرين بمن نهى الشرع عن قتلهم. اذا استطعنا ان احنا نفصله عن بعض ماشي، لن نستطع الا باهلاك الجميع جاز ذلك. والمساله دي بتكون ظاهره في الحكم. يبقى الحرب كان في شرع من قبلنا، فلا يجوز ان ننصب التعارض بين شرعنا وشرع من قبلنا. وبكل اسف استغل بعضهم شرع من قبلنا لنفس شرعنا. تصور، يعني القاعده المعروفه عند اهل العلم أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا أورده شرعنا على وجه الثناء. يبقى ممكن ناخذ منه، وذلك يكون غالبا في باب الآداب وليس في باب الأحكام. يكون في الأحكام قليلا وفي الآداب كثيرا. لكن في جماعة هم بالعفو، يعني مثلا في قول الله عز وجل في قصة أهل الكهف وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. أن هذا دليل على جواز بناء المساجد على القبور، بل إن رجلا صنف كتابا اسمه في غاية العجب، اسمه احياء المقبور بأدلة استحباب بناء المساجد على القبور. يعني المسألة بقت قرب استحباب بقت قرب، لم يبقى ناهي. لعن الله اليهود والنصارى من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. الا اني انهاكم عن ذلك، الا اني انهاكم عن ذلك، الا اني انهاكم عن ذلك. ثلاث مرات. وفي حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني من سكرات الموت، وكان يضع خميصة على وجهه ويرفعها وهو يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وذكر النهي ثلاث مرات. تقول عائشة: فلولا ذاك أبرز قبره لكنه خشي ان يتخذ مسجدا. شوف انا عندي في الشريعة، نهي عندي في شريعتي نهي عن بناء المساجد على القبور. زي بالآية: وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. طب ده شرع ما قبلنا، يا ريت شرعنا شك. فيمكن ان نقول شرع ما قبلنا شرع لنا وتلعب كده، لكن شرعنا يقول لا فيهدم شرعنا بشرع ما قبلنا. وبعدين الآية: وقال الذين غلبوا على أمرهم. من الذي يغلب؟ من صاحب القرار في أي مجتمع؟ صاحب القرار أصحاب السلطان وأصحاب الوجهات. ولم تذكر لنا الآية ولم يذكر أحد من أهل العلم أن الذين غلبوا على أمر الناس هم أهل العلم. بل ذا كان مجتمعا وثنيا معروفا، واهل الكهف دول كانوا قله فروا بدينهم من الكفر. يبقى ذا مجتمع كافر في الاصل، وهذه عصبة مؤمنة فرت بدينها. يبقى لما يقول لك وقال الذين غلبوا على امره في مجتمع كافر يبقى اهل العلم؟ طبعا لا. حتى لو سلمنا ان شرع من قبلنا شرع لنا في المسألة دي ولم يرد، مين اللي اتخذ القرار في بناء مسجد على هؤلاء الصالحين؟ الذين غلبوا اصحاب القرار اصحاب الوجهات الى اخره. فالحاصل ان الشرائع كما قلت لكم تكتشف وتختلف، واغلب الشرائع مختلفه مع بعضها. الشرائع اغلب الاحكام مش متفقه مع بعضها، متفقه في بعض وتختلف في الاخر. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. الاعتراض الثاني: قالوا ان تخطئة النبي مفض الى القول بعدم عصمة الانبياء، ونحن نقول اتفقت طوائف المسلمين من اهل الفكر على ان الانبياء معصومون من الكبائر، واتفق أكثر علماء المسلمين على أن الأنبياء غير معصومين من الصغائر، ولم يخالف هذا إلا الشيعة الإمامية. والقرآن ملآن بالرد عليهم، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وقال عن داود: فاستغفر ربه وخر راجعا واناب فغفرنا له ذلك. وقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: واستغفر لذنبك. وقال: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. وقصة موسى عليه السلام في قتل القبطين، قال: إن هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. وموسى عليه السلام تاب من هذا وسأل ربه المغفرة. مسألة الصغار هذه موجودة، لكن لا يقرون عليها ويتاب عليهم منها ويكونون بعدها أفضل مما قبلها. وسواء كان هذا الأمر وهذا الأمر فما كان في اجتهاد من هذا السبيل. لكن قال أبو العباس القرطبي رحمه الله في كتاب المبهم، وأبو العباس القرطبي شيخ أبي عبد الله القرطبي صاحب التفسير، عشان بعض الناس لا يلتفت عليه لما يقول لك قال القرطبي في شرح مسلم، ليس هو القرطبي صاحب التفسير. صاحب التفسير أبو عبد الله القرطبي، أما صاحب شرح مسلم فهو شيخ أبو العباس. يقول: إن الله تبارك وتعالى إنما عاتب ذاك النبي صلوات الله وسلامه عليه لأنه انتقم لنفسه، وكان الأولى به الصبر والمغفرة. وهذه علة أظهرها، ونحن نقول مثل ما يقول أبو العباس القرطبي: عادة الأنبياء أنهم يصبحون عن الذنب ولا يؤاخذون بها، فلربما كان هذا هو ملحظ العتاب، لكن الملحظ الرئيس هو ما ورد في نفس الحديث أن الله عز وجل قال له: هل نملت، أي هل أحرقت نملة واحدة؟ احتج العلماء بهذا على جواز القتل ما يؤذي، يعني النمل إذا كثر وأفسد عليك المعايش يجوز لك أن تقتله، أي مبيد حشري تقتله، لكن لا تحرق. هو لازم لكن العلة الثالثة أن الذات خاص من غير مكلف، وهذا لا يجوز لقول الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. أنا والله بستغرب لو ان تعليم الاحكام او ايراد العلل على النصوص بهذا لم يسلم القران المجيد، لو احكم الكلام لم يسلم من مثل هذه الاعتراضات. لم يختلف احد من اهل العلم في جواز قتل الكلب العقوق وهو غير مكلف، ولم يختلفوا في جواز قتل الحي إلى ذات السبب الأبتر ذو الصلتين، لم يختلفوا في قتل ويقتل في الحل والحرم مع الغراب مع الفويسقة حتى وانت محرم تقتل هذا وهذا غير مكلف. يعني حديث ابي سعيد الخدري عند مسلم قال ابو الشارع دخلت على ابي سعيد وهو يصلي فسمعت صوتا في العراجين، العرجون اللي هو العصف اليابس او الثقال اليابس زمان، وزي ما عندنا في بعض البيوت الاشياء الخشب وبتحط على خشب بابوه ها او قش او اي حاجه زي كده او شغال الغرف اليابسه، وهو بيصلي ساعه خربشه كده في ايه في اطوار في العراجين. قال فالتفت فاذا حي فقمت اليها لاقتلها فاشار الي ابو سعيد لا، فلما قضى صلاته قال له انه كان في هذا البيت شاب حديث عهد بعهد، وكان الكلام ده ايام غزوة الخندق، فكان هذا الشاب يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في نصف النهار ويأتي الى البيت، وبعدين يرجع تاني. وفي يوم من الايام استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجع الى البيت فقال له خذ سلاحك معك فاني اخشى عليك قريضة. اخذ سلاحه ثم دخل بيته فاذا امرأته العروس واقفة بين البابين فكأنه ارتاب فيها فهم ان يصوب السلاح اليها وقد ادركته الغير، فقالت على رجلك قف ولكن تعال فانظر، فذهب لينظر فاذا حيه عظيمه قد التفت وسقطت على فراشه فعاجلها ضربه بها ثم اخذ السهم ورفقه في وسط الدار والحية فيه، فاضطربت الحية فلا ندري ايهما كان اسرع موتا الحية ام الفتى، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله فيحييه له، فقال استغفروا لصاحبكم، ثم قال لهم ان بالمدينة جنا اسلموا فاذا رأى احدكم ذلك فليؤذنه ثلاثا، يقول له اخرج من البيت، يخاطبه يقول اخرج من البيت فإن خرج وإلا فهو شيطان فاقتله. إن لهذه البيوت عوامل، باب الساس زخرف يتين لا يستاس، قال صلى الله عليه وسلم في ذي زخرف يتين الأبصر. قال الذي يستبسط الحبل ويلتبس البصر. حية اللي هي من هذا الجنس إذا نظرت إليك وصلت بصرك عليها عميت. يعمل مرض. وإذا نظرت المرأة الحامل إليها أسقطت الحسن. ذابح ولا جناح عليك في قتله محرما كل أم محل. وهذه بالإجماع ليست مكلفة بل الشريعة أذنت أن تقتل كل حيوان مؤذن إلا ما جاء النص بعدم قتله أو بقيد لقتله. إذا كان بقيد أستجلت قيد. إذا كان مطلقا أعملنا الإطلاق في مكانه. أي رجل محب مستقيم العقل يعلم أن دين هذه الأمة نقله إلينا الأبرار الأخيار العدود وتعبدت به الأمة المسلمة الزمان الطويل ولم يعنه أحد. فإن هذا من أقوى الأسباب في عدم الاعتراض عليه. يا ليت يا ليتهم ثبتوا لكنهم لم يثبتوا. فهل عليهم أن يتهموا الدين بعد الدين بعد الدين ملايين البشر بأنهم كانوا أصحاب خرافة؟ لكن كما قلت لكم هذا الجراد المنتشر إنما يخدم أعداء المسلمين. مش عارفين نرد على مين ولا لا. ومع كثرة الشهاد يعجز المرء عن تلقيها فيقول فتقول قوته. لهذا أنهي كلامي بتذكير طلاب العلم بهذا الجهاد. وإلا فإن من نكث فإنما ينكث على نفسه. وإن تتولوا يستبد القوم غيركم ثم لا يكون أمثى لكم. الله اغفر لنا ذنوبنا وإشرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزنا وجدنا وخطأنا وعدنا وكل ذلك عندنا وأنت.